بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. نبحث اليوم في محاورتنا وهي 13 عن نظام الإطاعات. سبق أن بينا بأن الملك كان يقطع لمستخدميه من مدنيين أو عسكريين أراضي يعيشون عليها ويتعيشون منها، ولهذا دعيت هذه الأرض بالحقل الغذائي. الاسم الآخر له إيكلو كوروماتو. نريد الآن نتبين ما هو النظام الحقوقي الذي يخضع له هذا الحقل. للحقل الغذائي نظام مؤبد لا يقبل التغيير والتبديل، وفي مناسبتين في رسائل حمورابي ذكر أن رسائل أرسلت إلى مدير الأملاك الملكية وفيها قواعد وقوانين، يعني هناك قوانين تخضع لها الإقطاعات بدقة. ممكن أن تذكر على أساس أنها 9 ضوابط ويمكن اختزالها إلى 6. هذه القواعد والقوانين كالآتي: القاعدة الأولى، لا يمكن لمدير الأملاك استعادة الإقطاع، يعني حينما أعطي هذا القسم من الأرض إقطاعا إلى شخص لا يستطيع مدير الأملاك أن يسحبها ويستعيدها ليعطيها إلى شخص آخر. ثم لا يمكن اغتصابه، يعني التصرف الغصبي، كما لا يمكن اكتسابه من الغير. وهكذا نجد كيفية الانتقال للأولاد، وعندما لا يوجد أولاد وإخوة للملك، وثم أنه غير قابل للبيع. هذه خلاصة القوانين والقواعد المتعلقة بذلك، لكن لا بأس بأن نشرحها شرحا يسلط الضوء على هذه الضوابط أكثر. قلنا الرسائل أو رسالتين اللتين أشرنا إليهما من حمورابي لمدير الأملاك، تتحدث الأولى أنه لا يمكن لمدير الأملاك استعادة الإقطاع لمنحه مجددا إلى شخص آخر، وكما لا يمكن اغتصاب الإقطاع في حالة غياب صاحب الحق، يعني إذا سافر وغادر في مكان آخر ما يأتي شخص آخر ويضع يده على هذه الأرض. الضابطة الثالثة، لا يمكن اكتسابه من الغير عندما يكون أولاد صاحب الحق قد وضعوا يدهم عليه منذ زمن طويل. فإذا وضع اليد على هذه الأرض منذ زمن طويل ولفترة طويلة يمنع من أن يتدخل شخص آخر فيضع يده عليه. ينتقل الحقل الغذائي لأولاد المستفيد ولإخوته عند بلوغهم سن الرشد، ولكن هل هناك شرط أم لا؟ نقول نعم هناك شرط، وهو أن يقوم الأولاد والإخوة بنفس الخدمة التي كان يقوم بها سلفهم. عندئذ يطلق على الحقل صفة حقل المنزل الأبوي. ماذا لو تعدد الأبناء؟ نقول يكون لكل واحد منهم حق في الحصول على نصيب في هذا الحقل، وللإخوة لأب حق في نصيب ضئيل أيضا. أما عندما لا يوجد الأولاد ولا الأخ، يعني أعطيت قطعة من الأرض على سبيل الحقل المنزلي أو على سبيل الإقطاع لشخص توفي لم يكن له أولاد ولم يكن له إخوة، فماذا يحدث؟ النتيجة الطبيعية في قوانين حمورابي أن ملكية هذه الأرض تعود إلى الملك، والملك بلا إشكال يحق له، أو بعبارة أدق يباشر إعطاء تلك الأرض لشخص آخر بالصرف الآخر. ماذا لو كان الابن قاصر إذا كان الابن قاصرا عند وفاة الأب الذي كان ينتفع بالحقل ثم استخدم هذا الولد عند بلوغه سن الرشد في المصلحة، استخدم في المصلحة أو في الخدمة ذاتها، يعني عين لنفس الوظيفة، وقبل أن يشتغل شخص آخر ويشغل ذلك المكان، فإنه الأفضلية والأولوية تكون للولد باعتبار أنه يستحل ويحل محل والده. أما إذا كان هذا غير متيسر فيعطى له حق آخر بدل ذلك. إذا كان الأب المتوفى ممن كان يتكفل الملك بإعالته والإنفاق عليه كما عرفنا في محاضرة سابقة، ولكن بعد وفاته الابن لم يرغب أن يكون كذلك، أو أن الملك لم يرغب أن يكون كذلك، وإنما صار يشتغل في مقابل أجر، في مقابل ثمن، في مقابل راتب، فابنه عين من بعده في خدمة أو مصلحة تدفع أجورها وأتعابها من حقل الملك. إذن لا مجال للحديث عن الأفضلية والأولوية ما دام لم يكن لوالده حقل في السابق ينتفع به، وإنما كان ممن يعوله الملك. يعني صاحب الحديقة أو الفلاح الذي يعمل بالحديقة أو في البستان، أو الحارس على سبيل المثال، أو الطباخ، والذين كانوا يقدمون هذا الخدمات داخل القصر كانوا يعتبرون من عيال الملك، وعليه لم تكن لهم قطعة خاصة بهم حتى يرثها الولد. في حادثة صدر أمر من الوزير إلى شمش هاسير مدير الأملاك يكلفه في تلك الرسالة بأن يسلم إلى أحد حراس القصر، حراس كثيرين، واحد منهم بورين من الأرض يقع كل واحد منهما، يعني بور يختلف عن بور آخر وكل واحد في مكان مختلف عن الآخر، ليس متجاورتين، ويعلن بعد البحث والتدقيق تبين بأن والد ذلك الحرس كان مسجلا في عداد الذين ينفق عليهم، وبناء على ذلك لا حق له في أن يقول أريد قطعتين متجاورتين أو قطعة واحدة. عندما يكون أحد أولاد المستخدمين حصل على حق الغذاء قد كلفوا بالخدمة في مصلحتين مختلفتين، كان يخدم أحدهم أو بعضهم في صف سعاة البريد بينما يخدم البعض الآخر في صف الذين يعتنون بالثيران، هذا يقوم بالبريد وذاك يعتني في الأصطبل بالثيران ووظيفته هذا المعنى. يكون لهم عندئذ حق الحصول على حقل متمم لحقل المنزل الأبوي. وآخر ضابطة في هذا المجال الإقطاع الذي كان لأحد الجنود، الإقطاع المخصص لأحد الجنود لا يباع، وعليه نجد أن هذا غير قابل للبيع. إذا كان قابلا للانتقال من أب إلى ابن فإنه ليس قابلا للبيع، ليس قابلا للبيع والتصرف، بعكس الأرض التي كانت تشترى لتوسيع الإقطاع، فالأولى يمتنع بيعها أو التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف، في حين أن الثانية تبقى محافظة على خصيصتها الأولى من حيث إمكانية البيع والتصرف. يتوجب على مدير الأملاك أو مدير الأراضي الملكية أن يمسك جدولا يشرح فيه واقع الحال لجميع الحقول المعطاة للاستثمار بالمزارعة أو المخصصة للمستخدمين المدنيين والعسكريين، كما يجب عليه أن يقدم الجدول المتضمن لهذه البيانات إلى الملك، وحالما يطلب الملك منه ذلك ويصطحبه معه، يعني الملف كله أو الوثائق، إلى المقر الملكي في سيبار، ف المساحين الموظفين والمأمورين المكلفين بتحديد الأراضي وتسليمها كلهم يكونون هنا. ماذا عن الدعاوى المتعلقة بحقول المنزل الأبوي بصفته موروثا؟ نقول هناك محكمة خاصة تنظر فيها، يرأسها مدير الأراضي الملكية ويساعد في ذلك شيوخ المدينة. والخلاصة أن نظام الإقطاع في عهد حمورابي له شبه كبير بالنظام الذي نجده بعدئذ عند الحثيين. في المصطلح الغربي أحيانا يعبرون عنها بالتاء حتي، ولكن المصطلح القديم المعروف في البلدان العربية أو كتب التاريخ العربية يتحدثون عنهم بالحثيين بالثاء. وطبعا الحثيون جاءوا بعد 600 أو 700 سنة بعد حمورابي، لكن نظام الإقطاع تقريبا مشابه، مع هذا الفارق أنه عند الحثيين كان أكثر تطورا واضح. يعني إذا كان في زمن حمورابي بشكل، فحينه ينتقل بعدئذ إلى مراحل ويتطور بعد 600-700 سنة فيكون أفضل، هذا هو المتوقع. أما في زمن حمورابي فهل يا ترى كان هذا النظام خاصا به أو أنه مقتبس من كل المنطقة؟ لأنه نجد الإمبراطورية الإيرانية على سبيل المثال الفارسية أيضا كان فيها نظام الإقطاع نظاما معروفا وقديما جدا، وبحسب الاقتران وتقارب المجموعتين لعل التلاقح الفكري أو الاقتباس من بعضهم البعض كان أمرا سائغا. على جميع التقادير كان نظام الإقطاع عند الحثيين أكثر تطورا، فهو يقبل في بعض الحالات اكتساب أرض إقطاعية كلا أو بصورة جزئية ويحدد نتائج هذا الاكتساب. كذلك هذا النظام يوضح العلاقة التي توجد بين حيازة إقطاع ما وبين الالتزام بخدمة. هو ملتزم بالخدمة من جهة أخرى وهو قد أقطع عليه أرض، فما هي الصلة بين هذين الأمرين؟ القانون الحثي يأخذ بطريقة جديدة من طرق استثمار الإقطاعات العسكرية عند عدم وجود مزارع أو بديل، وتحدثنا عن المزارعين والبدلاء في محاضرة سابقة. كان للجندي الحق في أن يلجأ إلى شريك له يساعده في الاستثمار، فبدلا من أن يدفع الشريك خراجا أو إتاوة محدودة للجندي فإنه يقتسم معه مردود أو حاصل الاستثمار. المحصول يقسم بينهما بالنسبة التي يتفقان عليها، كما كان ذلك معروفا ومعمول به لدى الرومان بالضبط. يعني في الشرق نجد هذا كما مشابه إلى نظام في الغرب أو عند الرومان. طبعا حصة المزارع تكون بنصيب معين من المحصول، أمر أشبه إلى التفاهم العرفي الذي يبدو منطقيا لدى جميع الأمم والشعوب. عندما كان يحصل نزاع أو خلاف بين الجندي وبين الشريك، القانون الحثي كان يأذن لكل من الشريكين أن يطلب قسمة الأشخاص المخصصين للزراعة والاستثمار، يعني الفلاحين الذين يعملون على الأرض، هذا يصير قسم في أرض لك، في قسم آخر يصيرون في أرض ثاني، والثيران كذلك والخرفان، فيأخذ الجندي نسبة 17 من الأموال المشتركة ويأخذ شريكه 13. فإذا عرفنا النسبة بين الاثنين لم تكن مناصفة، وإنما كان هناك شبه اتفاق على أن تكون تقريبا ثلثين وثلث تقريبا. هذا كله بالنسبة إلى نظام الإقطاع. بعد أن عرفنا مجموعة من الأنظمة التي تتعلق بقوانين حمورابي، الآن نريد أن نبحث عن نظرية العقود، نبحث عن العقد أو النظام العقدي في قوانين حمورابي. قبل كل شيء نسأل،
ما هو العقد؟ والعقد هو اتفاق منشئ للإلزام. بعد ذلك نتعرض إلى الاتصال النقدي وطرق المواصلات
والمسائل الأخرى التي تتفرع من ذلك. أولا نأخذ فكرة إجمالية عن العقد أو الكونتراكت بالمصطلح الإنجليزي. العقد بالمعنى العام يتضمن فكرة الاتفاق المنشئ للالتزام. إذن لا يضمن التصرفات التي يرتبط وجودها بإنجازها أو بتحقيقها بتماما كالبيع بالتقسيط والمقايضة. في مثال البيع بالتقسيط كأنه ما كان يتصور القانون إمكانية نقل الملكية ما لم يسدد الشخص جميع الأقساط. وقد يكون هذا شيء مفهوم، لأنه إذا نقلت الملكية إلى شخص وأنت مستلم فقط الكمبيوتر الأولى أو الصك الأول أو القسط الأول، فماذا لو أنكر أو امتنع عن تسديد الأقساط الأخرى؟ تفترض عملية الائتمان نقل قيمة من شخص إلى آخر على أن يتعهد هذا الأخير بأن يرد في نهاية زمن معين قيمة مساوية لما أخذ. تكون القيمة عادة مبلغ من النقود أو كمية من السلع. عملية الائتمان في بعض الأحيان تكون تصرفا بدون عوض، لكن غالبا يكون هناك عوض، فتكون مأجورة لمنفعة ذلك الذي تخلى عن سلعته أو بضاعته بصورة مؤقتة. الآن نريد أن نتبين عملية الائتمان من الوجهة الحقوقية. نلاحظ أنها معروضة على شكل عقد مثل القرض أو الوديعة. طبعا القرض عبارة عن أنك أنت محتاج إلى مبلغ المال، تستطيع أن تقترض، يعني تطلب من شخص آخر أن يقرضك المال. أما الوديعة فالعكس، أنت عندك مال ولست مطمئنا في كيفية المحافظة عليه فتوديعه عند شخص آخر. أحيانا قد يكون الائتمان أو تتم عملية الائتمان على أساس شرط منضم، يعني شرط إضافي ملحق بالعقد، وذلك كالبيع لأجل وحينما تؤجر الأشياء، حيث يجب تأدية الأجرة في أجل حال وفي إيجاد الخدمات تدفع الأجرة كل سنة. القيمة المحولة هنا هي عبارة عن الانتفاع أو في مقابل الانتفاع بالشيء أو في مقابل العمل تم تنفيذه لصالح الغير. حينما ندرس العقود في معرفة وتبين عمليات الائتمان، هناك فائدة مهمة وجيدة لتاريخ الحضارة كما هناك فائدة لتاريخ الحقوق. نحن في دراستنا هذه ربما نقصر بحثنا على الجانب الحقوقي. تطبيق هذه العقود لا يكون بشكل واسع إلا عند الشعوب التي توصلت إلى درجة من الثقافة وتقدمت بالمقدار اللازم، لأن الائتمان عبارة عن مسألة ثقة. يعني الآن في النظم المصرفية الموجودة في العالم يقولون يفتح ائتمان أو مخففة بLC، يعني Letter of Credit. أنت تريد أن تورد البضاعة، تدفع 10% من قيمة البضاعة إلى البنك وتفتح رسالة ائتمان Letter of Credit LC، وبعدين البضاعة تحمل من المنشأ وحينما تصل من باب المثال إلى الميناء أنت المفروض أن تسدد باقي المبلغ وتستلم بضاعتك. هذا يعتمد على ثقة، وإلا في الأزمنة السابقة كان الشخص مكلفا بأن يدفع تمام قيمة البضاعة، مثلا يذهب إلى سنغافورة أو يذهب إلى الهند ويحمل البضاعة سواء على جمال أو على بواخر على سبيل المثال ويأتي بها. أما أن البضاعة تحمل له من أقاصي الدنيا أو هو ما سدد إلى 10% منها، فهذا يحتاج إلى نوع من النضج الفكري ونوع من المرونة ونوع من الفهم المرن والمتطور. بناء على ذلك نقول الائتمان مسألة ثقة في المراحل الأولى لا يوجد إلا في دائرة ضيقة. أنت تثق بأخيك، تثق بأقرب الناس إليك، أحيانا تثق بجارك مثلا بشكل، ولكن حتى يتجاوز هذه الدائرة الضيقة لابد للمدين من أن يقدم ضمانات شخصية أو عينية. الرهن لعله في كل النظم القانونية هو لون من تقديم هذه الضمانات، يعني أنت لا تملك المال الكافي لكنه ترهن شيء حتى يطمئن الشخص على حقه من أنه لا يضيع، إذن يوثق الدين ويربطه من يطير أشكل. ولهذا ما يصير بلي عصفور انقطع خيطه وشلع أو زرزور انقطع خيطه، وإنما لا، هو محبك ومطمئن إليه. لهذا نسمي عملية الائتمان عملية جارية ومفهومة. لكي يسهل الائتمان ويسبب يعني يحل إشكالية السيولة وأعمال التجارة في زماننا هذا، لابد من توفر شروط أهمها الاستقامة في الأعمال، وجود قضاء جيد، استعمال النقد المعدود ومؤسسة الأسواق، مضافا إلى إنشاء مؤسسات الائتمان، بنوك، مصارف وشركات تأمين، وإمكانية التعاقد بين الغائبين. يعني أنت موجود في لندن على سبيل المثال تشتري بضاعة في أستراليا، أنت موجود في دمشق تشتري لك بضاعة موجودة في سنغافورة، إمكانية التعاقد بين الغائبين. تجد أحيانا في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة شخص لا يجيد أبسط التعاملات التجارية لعله، ولكنه جالس في مكانه ويعطي أوردر على سبيل المثال أو يقدم طلب لشحنات كبيرة من البضاعة تصل إليه ومن دون أن يرى حتى الشخص الذي باعه. إذن إمكانية التعاقد بين الغائبين، استعمال الأسناد لحاملها. ومن الغريب أننا نجد أن هذه الأمور كانت موجودة في زمن حمورابي. لقد ذهبت بنفسي للتأكد من هذه النصوص إلى مكتبة المتحف البريطاني وقلبت بعض هذه الأسناد ورأيت، طبعا لا أدعي أن اللغة المكتوبة بها هي لغة مفهومة لي، لكنه حينما يقال من قبل المتخصصين بأن ترجمتها هي كذا وكذا، يعني يمكن أن تترجم من قبل محققين يدعون أن الترجمة أمينة ونحن نطمئن إلى ذلك، نستغرب كيف أن هؤلاء في ذلك العهد القديم عرفوا هذا اللون من الائتمان والتعاقد بين الغائبين والأسناد لحاملها. أنت قد تحمل نقد بيدك، لكن أحيانا تحمل صك مفتوح أو صك على تعبيرنا الآن مكان الاسم فارغ. طيب أنا إذا أعطيك الصك بمبلغ من المال في أي وقت ممكن أنه يضيع، فأي واحد آخر يروح مكانك ويستلمه، أو أنه الأسناد بحاملها، يعني أنه كل شخص يحملها من دون التثبت من هويته ومن مالكيته وأنه حق أو مزور يستطيع أن يطالب بقيمة السند الذي باسمه. لهذا نتحدث قليلا عن هذه الأمور. عن الاقتصاد النقدي، بلاد الكلدان كانت تجاوزت مرحلة الاقتصاد الطبيعي في عهد السلالة البابلية الأولى. في هذه المرحلة من الاقتصاد الطبيعي أو الاقتصاد العيني في الحياة الاقتصادية للبشر، كان أعضاء الأسرة ينتجون بأنفسهم السلعة الاستهلاكية أو الصلعة الاستهلاكية، كما أن السيولة والتداول كان يقتصران على تبادل أموال بأموال المقايضة، فلم يكن أحد يهتم بالقيمة الاقتصادية وبثمن الأشياء. لكن في بلاد الكلدان تجاوز هذه المرحلة وصاروا يستعملون النقد، وغالبا كانت الفضة وسيلة للتسديد وللوفاء، خصوصا في حالة البيع. وتوجد أمثلة على ذلك ترجع إلى زمن أورنينا حوالي 3150 سنة قبل ميلاد السيد المسيح. أما في عهد حمورابي فقد توسع التعامل بالاقتصاد النقدي وسمى على الاقتصاد الطبيعي، وكان شأنه في ذلك كما يقارن بالمجتمعات الحديثة. الاقتصاد النقدي يتسم بسمة البيع والشراء في السوق بتعاون بعض العمال صناع المهرة من أجل بعض الأشغال، باستعمال معدن ثمين كالفضة التي كانت تستخدم غالبا لأداء أثمان المشتريات أو لدفع أجور ومرتبات العمال. لا يجري تبادل هذا المعدن في الحقيقة بشكل نقد، وإنما كان يستعمل بالوزن. مع ذلك كان يستعمل القياس المشترك أو الوحدة القياسية لقيمة الأشياء التي سنراها في نهاية البحث قبل أن ننتقل إلى تاريخ القانون عند الرومان، لأني أذكركم بما قلته سابقا من أن بحثنا عن تاريخ القانون سينصب على ركنين أساسيين: القوانين البابلية في الشرق والقوانين الرومانية في الغرب، وسنجد إن شاء الله خصائص لكل منها. الفضة كانت تستخدم لوفاء أجور عمال الصيانة في المراكب وعمال صناعة الآجر يعني الطابور وصانعي هياكل البيوت من الخشب والبنائين، كما تؤدى الفضة أجور المنازل نفسها ولمراكب السباق والنقل وأتعاب أو أجور الأطباء والبيطريين والمهندسين ولدفع الغرامات المحكوم بها من قبل الدولة في بعض الجرائم. أما دور الحنطة، لأنه في الاقتصاد السلعي أو المقايضة أو الطبيعي، الاقتصاد الطبيعي كانوا يعتمدون على الحنطة كعنصر لتعيين الثمن، وهذا لم يكن مختصا بالشرق وإنما أيضا في الغرب. يجب ألا نستغرب أن الحنطة اعتبرت وسيلة الأداء في الأزمة القديمة في بابل وبعض مناطق الإمبراطورية الرومانية في القرنين الرابع والخامس بعد ميلاد السيد المسيح. نستدل على ذلك من أمر إمبراطوري صادر عن الإمبراطور قسطنطين أو كونستانتين. صدر في روما قرار يأذن بدفع الرسوم القضائية للمحامين وكتاب العدل وغيرهم من المساعدين بأحجام محددة أو بمكاييل محددة من الحنطة، وطبعا يكون للمتداعين خيار الدفع بالفضة، غير أن الفضة كانت تقدر يعين ثمنها بما يعادل الحنطة في تاريخ الأداء في لحظة الدفع والتسديد. كما أن الضريبة كانت تدفع عينا، يعني الشخص الذي كان مكلف بضريبة ليس بالضرورة أن يدفع نقدا، وإنما كان يسمح له أن يدفع كلام الحنطة، إلا أن خيار الدفع بتقويم الضريبة العينية وإبدال بالفضة لم يكن مقبولا بشكل عام. القمح الأفريقي كان يستخدم لتموين روما، ولذلك لم يقبل دفع الضريبة في روما إلا عينا، غير أن مرسوم إمبراطوري صادر عن فالنتاين الثالث في عام 454 سمح بشكل خاص وبصورة استثنائية لسكان المقاطعات في أفريقيا ونوبيديا بأن يدفعوا الضريبة بالفضة طبعا تبعا لتعريفة محددة بالقانون. فرنسا في أواخر القرن الثالث عشر عرفت شيء من هذا القبيل، يعني نعم في أواخر القرن الثالث يعني قبل 700 سنة كانت تدفع أثمان بعض الأمور بواسطة الحنطة، أما في بابل لم تكن الفضة وسيطة أو وسيلة ملائمة ومريحة دائما للتسديد، لأنها كانت توزن وزنا، إذن كان تداولها أقل من تداول الفضة المسكوكة. الفضة المسكوكة مثل الدراهم على سبيل المثال في العملة الإسلامية، الدرهم عبارة عن وزن معين، مثقال على سبيل المثال من الفضة، المثقال الشرعي عبارة عن 3/4 المثقال الصغير يعني 18 حبة وليس 20 مثلا، فهذا أمر آخر. لكن على جميع التقادير كان هناك لما أنت تداول العملة أسهل، لكنه تعال وزن لك مقدار من الفضة تسدد فيه الثمن أو تدفع فيه مقابل الأجور، هذا لا يخلو من صعوبة. كانت البابليين أسواق لبيع السلع وشرائها، وثبت في عقود قرض مختلفة حيث كان يشترط فيها إرجاع الحنطة بسعر اليوم الذي جرى فيه الاقتراض، وتبين أن الجماعة كانوا يعرفون الهبوط في القوى الشرائية. مثلا إذا حضرتك كنت مطلوب لشخص بثلاث آلاف دينار عراقي على سبيل المثال أيام اللي كان دينار عراقي $3، والآن تسدد بعد 10 سنوات 15 سنة على سبيل المثال تسدد الدينار العراقي، في حين أنه إذا سددت ذاك المبلغ يعني بدل أن يكون دافع كذا بالدولار قد يكون مثلا 10 سنتات مثلا، شنقبه هذا في مقابل آلاف الدولارات اللي كان المفروض أن تدفعها. فهم كانوا يشترطون في القرض بأن يدفع إرجاع الحنطة أو الحبوب اللي اقترض أي شيء كان بسعر اليوم الذي جرى فيه الاقتراض، وواضح أن الأسعار كانت تخضع للتقلب، وواضح أن التقلب إنما هو نتيجة الاختلاف في العرض والطلب. تعاطى البابليون التجارة في الخارج، فثبتت البابليين علاقات تجارية مع مصر في عهد بعض الملوك، وجاء على سبيل المثال بأن ابنا لأحد المصريين كان شاهدا في عقد قرض وافق عليه، وكان البابليون يذهبون إلى الأسواق الدولية لشراء الرقيق، فإذا تحددت قيمة البضاعة وبعض العقود تبعا لسعرها في مكانها خارج البلاد. وكان هذا المعنى مشهودا في سيبار في السنة الأولى من حكم حمورابي. هذا فكرة عن النقد وعملية التسديد. أما طرق المواصلات، واضح أن تموين الأسواق ونقل البضائع بسرعة من مكان إلى مكان يحتاج إلى طرق مريحة، ومن أسهل هذه الطرق كان الطرق المائية القابلة للملاحة كالأنهار والقنوات. إنشاء الطرق وصيانتها بشكل جيد لجر العربات التي تجرها الثيران أو الحصن طبعا أيضا مهم. جاء في كتاب صادر عن حمورابي يكتب فيه إلى حاكم لارسا بأن يأمر بعض الموظفين في منطقته بالمجيء فورا لتقديم حسابهم له، ويقول ليسافروا ليل نهار، ويجب عليهم أن يكونوا في مدينة بابل خلال يومين. ومن الواضح هذا السفر من الجنوب إلى الشمال في بلاد بابل من غير الممكن أو المعقول تحقيقه في وقت قليل خلال يومين إلا إذا كانت هناك طرق معبدة أو مسهلة، وإلا إذا كانت هناك عقبات وجبال وتلال وصخور قطعا هذا كان غير متوفر. أما النموذجين الآخرين والذين يهمنا البحث عنهما الآن هما
منشآت الائتمان بعد ما عرفنا الاقتصاد النقدي وطرق المواصلات منشآت الائتمان
والأسناد لحاملها، فهذه يجب أن نقف عندها قليلا. أيضا نقول تطور الائتمان يرتبط بإنشاء هيئات مكلفة بجمع رؤوس الأموال ووضعها تحت تصرف التجار. لقد كان الأفراد يودعون نقودهم أو سلعهم في المصارف. لا أدري أن المصارف بهذا المصطلح الذي نقوله هو صحيح أو صرافين، لأنه كان هناك صرافين في كل مدينة، صراف ثقة الناس يأتمنونهم، أو المصارف يعني الأماكن التي على جميع التقادير الفكرة هي الاطمئنان على أموالهم، أو كانت هناك مستودعات خاصة، وحينما يريدون إجراء عملية اقتراض كانوا يكلفون المصرف أو المستودع بأن يسلم النقد أو السلع. طبعا عند حلول الأجل كانوا يستلمون رأس المال مع الفوائد. هناك أمثلة على ذلك في بلاد البابليين. في بلاد الكلدان كانت هناك منشآت ائتمان كبيرة مثل خزانة القصر، وفلنسمه بيت المال كما نعرفه في النظام الإسلامي، خزائن المعابد، وبعض كبار الملاكين العقاريين والرأسماليين الأغنياء. عوائد الأراضي مالتهم، مواشيهم، والضرائب، هذه كلها كانت تجمع في مكان معين. وأما آخر فقرة هي الأسناد لحاملها. عرف البابليون مؤسسة الأسناد لحاملها، وهذه إن كانت تعرف لدى بعض الشعوب وخصوصا عند اليونان وفي القرون الوسطى لم تكن لتضمن عندهم ما تعنيه فكرة السند لحامله في أيامنا هذه. في بابل كانت هناك لوحات تشهد بحدوث قرض مكون من كميات من الفضة أو الحنطة أو الصوف، ويشترط في اللوحة وفاء هذا القرض لحامل السند، يعني سند الإقرار، أو لحامل سند المخالصة الذي يسلم إلى الدائن. وبعد مطالعتها نجد أن هناك تطور في الفهم الحقوقي لهذه الأسناد. في حالات معينة نجد أن شرط الحامل أو شرط للحامل يشكل التجربة الأولى لجمع الدائنين، وهذه التجربة مرسومة في عصر كان فيه الالتزام الناتج عن القرض يمنح للدائن حقا قويا جدا. يبقى المقرض مالكا للدين، ولكن حامل السند أو المخالصة يستطيع مزاولة حقه مكانه، وهكذا يصبح تعاقب الأيدي أو تعاقب الحاملين بتعاقب انتقال السند حينما ينتقل من يد إلى يد. هذه هي الأمور التي أردنا أن نتناولها في بحث العقد بعد أن عرفنا الإقطاع وانتهينا بالنظام النقدي، الائتمان، طرق المواصلات والأسناد لحاملها، وهي جميعا تبين مدى التطور القانوني في ذلك الزمان. لكن يبقى أن نفصل قليلا عن العقود بين الغائبين، يعني يحصل التعاقد بين شخص موجود في بابل وشخص آخر موجود في بلاد الهند، كيف كان يتم هذا؟ وهذا ما سندرسه بالتفصيل في المحاضرة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.